السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية، سائلا المولى تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلهمني الرشد والتوفيق، وأن يفتح مسامع قلوبكم إلى كلام ربنا عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحن ما زال الكلام موصولا معنا على الأغسال الواجبة والمستحبة، ما زال الكلام موصولا معنا على الأغسال الواجبة والمستحبة، فرجاء منك أيها المشاهد الكريم، ورجاء منك أيتها المشاهدة الكريمة، أن نتنبه سويا إلى هذا الكلام، لأنه لا يخفى حضراتكم الأكارم أن هذا من فروض الأعيان الذي يلزم كل رجل وكل امرأة. فأقول كما ذكرت نفسي وحضراتكم في اللقاء المنصرم عبر هذه الشاشة، قلت أن الغسل يكون بالضم فنقول الغسل، وقد يكون بالفتح فنقول الغسل، وكلاهما صحيح والحمد لله. والغسل بارك الله فيك في اللغة العربية هو سيلان الماء على الشيء مطلقا، الغسل في اللغة العربية هو سيلان الماء على الشيء مطلقا، وأما في الشرع سيلان الماء على البدن بنية مخصوصة، أي أنوي بقلبي أن هذا رفع للحدث. أي نعم، هذا بالنسبة للتعريف اللغوي والتعريف الشرعي. يبقى التعريف اللغوي سيلان الماء على الشيء مطلقا، التعريف الشرعي سيلان الماء على البدن بنية، سيلان الماء على البدن بنية، أي أن الماء يعمم البدن على أن يستحضر المرء النية. السؤال الآن، ما هي موجبات الغسل؟ ما هي موجبات الغسل؟ يعني إيه؟ يعني متى يكون الغسل واجبا عليك أيها الحبيب المحب؟ متى يكون الغسل واجبا عليك يا أختاه؟ متى يكون واجب؟ وهل هناك غسل واجب وغسل مستحب؟ الجواب نعم، هناك غسل واجب وهناك غسل مستحب. بأي شيء سنبدأ في هذا اللقاء؟ سنبدأ بتوفيق الله عز وجل بعد تعريف الغسل لغة وشرعا، نبدأ بموجبات الغسل، أي متى يكون الغسل واجبا. تنبه، خروج المني يقظة ومناما، خروج المني يقظة ومناما. يقظة، يقظة ينزل المني في الجماع، ينزل المني في الاحتلام. الإنسان يكون في القيلولة، نام بعد عودته من العمل، رجلا كان أو امرأة فاحتلم، فهذا يجب عليه الغسل. أي نعم، ما دام قام من نومه فوجد أثرا في سرواله في ملابسه فالواجب عليه أن يغتسل. يبقى بارك الله فيك، نزول المني في اليقظة إما في جماع الزوجين مع بعضيهما، وإما في الاحتلام، وإما في العادة السرية. وبينت مرارا وتكرارا أنها محرمة إن كان للرجل أو للمرأة على حد سواء، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أما المني الذي ينزل من الإنسان في اليقظة لأبرودة، أي لشدة البرد أو لمرض ألم به، فحينئذ ينزل بغير شهوة. إذا نزل المني عند الرجل أو المرأة من أجل شدة البرد أو مرض ألم بالرجل أو المرأة، فليس هناك غسل للبدن في هاتين الحالتين. أما في حالة الجماع وحالة الاحتلام وحالة العادة السرية فيجب الغسل، أي تعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق واستحضار النية في القلب. أما بالنسبة للمنام، فعلى أي ترتيب في المنام يجب عليك أن تغتسل، حتى ولو كنت غير ذاكر أنك احتلمت، ما دمت قد استيقظت من نومك فوجدت أن في السروال أو الملابس بللا أو أثر، وجب عليك يا عبد الله. يبقى أول واجب من موجبات الغسل إيه؟ نزول المني يقظة أو مناما. بارك الله فيك. وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح مسلم: الماء من الماء. ما معنى الماء من الماء؟ أي يجب اغتسالك بالماء بتعميم البدن والمضمضة والاستنشاق باستحضار النية إذا نزل منك الماء. طيب، وعن أم سلمة، وأم سلمة هي إحدى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أن أم سليم، أم سليم هذه الغميصاء، وإن شئت فقل الرميصاء، قالت: يا رسول الله. من اللي بتتكلم؟ بتتكلم أم سليم. بتكلم مين؟ بتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول له إيه؟ تقول له: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ هذا حديث ذكرت نفسي وحضراتكم به في الدرس المنصرم، وكان آخر حديث أعيده الآن. أم سلمة ثبت عنها في الصحيحين أن أم سليم رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا رأت الماء. يبقى الرجل بيحتلم ولا لا؟ أيوة، الرجل بيحتلم. المرأة بتحتلم كما يحتلم الرجل ولا لا؟ أيوة. ولذلك قد تحتلم فتاة في 13 من عمرها، بلغت سن التكليف، وبعد استيقاظها من النوم ودخولها الحمام تجد نفسها قد احتلمت تتوضأ وتصلي. هذا خطأ يا بنيتي، خطأ. طب ما هو المطلوب؟ المطلوب تعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق واستحضار النية. هذا أمر ليس من سوء الأدب، ليس من قلة الأدب، لأن واحد حينما يسمعني الآن عبر شاشة قناة الرحمة أقول هذا الكلام، يقول لي سكر التلفزيون هذا، غلق هذا التلفاز، اقفل التلفاز، بلاش قلة أدب. يقول هذا، لا يا أخي الحبيب، الله يرضى عنك ويبارك فيك، هذا ليس سوء أدب ولا قلة أدب، بل هذا دين يجب عليك أن تتعلمه وأن تعلمه لأولادك، ويكون بهذه الصورة المباشرة التي أتكلم بها، لأن مفاهيم الناس مختلفة ومتفاوتة. وأنا مقصدي من هذا الكلام ليس خدش الحياء، وإنما مقصدي أن أعلم أبنائي وأن أعلم بناتي وإخواني وأخواتي، لآخذ بيد نفسي وأيدي غيري إلى جنة عرضها السماوات والأرض. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وتشترط الشهوة في اليقظة دون النوم، يبقى في اليقظة تشترط الشهوة، ان قد ينزل المني لمرض وقد ينزل لأبرضة، واذا نزل لأبرضة او لمرض فلا يجب فيه غسلا. وتشترط الشهوة في اليقظة دون النوم لقوله صلى الله عليه وسلم: اذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة. اذا حذفت، اي الحذف معناه الرمي، اذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح. الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه قال في كتابه الماتع نيل الأوطار أن الحذف هو الرمي، ولا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة. ولهذا فإن هذا فيه تنبيه أن ما يخرج لغير شهوة من مرض أو أبرضة لا يوجب فيه الغسل. ومن احتلم ولم يجد الماء فلا غسل عليه. ومن احتلم ولم يجد الماء فلا غسل عليه، يعني إيه؟ يعني الذي يغلب على ظنه أنه احتلم، فنظر إلى سرواله فلم يجد فيه بللا ولم يجد فيه أثرا، فهذا لا يجب عليه الاغتسال. ومن وجد الماء ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل. أما الذي ليس في ذهنه ولا في ذاكرته أبدا أبدا أنه احتلم، ولكن لما استيقظ من النوم دخل الحمام فأعزكم الله وجد أثرا في سرواله أو في ملابسه، فحينئذ يجب عليه الغسل. أعيد، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن استيقظ رجل أو فتاة من النوم وليس متذكرا البتة أنه احتلم، إلا أنه لما دخل الحمام وجد أثرا في ملابسه، هل هذا يجب عليه الاغتسال أم لا يجب؟ الجواب: نعم يجب عليه الاغتسال، أي يعمم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق واستحضار النية في القلب. طيب، بارك الله فيك. ولو أن إنسانا، رجلا كان أو امرأة، استيقظ من نومه فبارك الله فيك هو متذكر أنه محتلم، وهذا يغلب على ظنه تماما، فنظر في سرواله، نظر في ملابسه، فلم يجد لذلك أثرا، فلا يجب عليه اغتسال. طب ليه؟ أنت تعلم أن السير يدل على إيه؟ على إيه؟ على المسير. والبعرة تدل على إيه؟ على البعير. فما دام لا يوجد في الملابس أثرا فلا يجب عليه اغتسال. اسمع بارك الله فيك إلى هذا الحديث. عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، فقال عليه الصلاة والسلام: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل، فقال: لا غسل عليه. وهذا ثابت عند أبي داود والترمذي بإسناد صحيح. طيب، كل الكلام الذي حكيته الوقت يتلخص في كلمة واحدة، وإن شئت فقل في عبارة واحدة، إيه هي؟ نزول المني يقظة أو مناما، يجب فيه تعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق واستحضار النية. اللهم إلا إذا نزل المني بسبب مرض وأنت مستيقظ، أو بسبب أبرودة، وهذا عند الرجال والنساء على حد سواء إن كان متزوجا أو غير متزوج، وكذلك المرأة إن كانت متزوجة أو غير متزوجة، فالحكم واحد يا عباد الله. وأرجو بالله عليكم أن تتنبهوا لهذا الكلام، لأن هذا الكلام كما ذكرت آنفة من فروض الأعيان يا إخوان. يعني مثلا عالم يتكلم في المواريث، هذا كلام عظيم والأمة في أمس الحاجة إليه، لكن هذا من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. واحد يتكلم في فروض المعاملات من زواج وطلاق، يتكلم عن الظهار، عن الخلع، عن الإيلاء، عن الطلاق، عن المهر، عن القبول، عن الإيجاب، عن الشهود، عن الولي، ها، عن البيع، عن الشراء، عن الحرب، عن السلب. هذا كلام في غاية الأهمية والأمة في أمس الحاجة إليه، ولكن هذا من فروض الكفايات. أما مسائل الطهارة، مسائل الصلاة، مسائل الصوم، مسائل الزكاة، مسائل العمرة، مسائل الحج، هذا يا إخوان بارك الله فيكم من فروض الأعيان، لأنها عبادات، وهذه العبادات الكل يتلبس بها، إلا إذا كان غير قادر على الحج والعمرة فهو لن يتلبس بها إلا بالمقدرة. وأنواع الزكوات سيتلبس بزكاة الفطر، لأنها بارك الله فيك ما دام عنده أكثر من قوت يومه وليلته، فسيستطيع أن يخرج زكاة فطر. أيها الحبيب، المقصود من الكلام أن هذه عبادات، والعبادات فروض أعيان، فبارك الله فيك هذا يحتاج منك إلى أن تتنبه لتتعلم هذا الكلام. طيب أنا بتكلم في إيه؟ بتكلم في موجبات الغسل. موجبات الغسل يعني إيه؟ يعني متى يكون الغسل واجبا؟ قلت إيه؟ قلت واحدة بس. إيه هي الواحدة دي؟ قلت نزول المني في اليقظة أو المنام، إلا في حالتين في اليقظة. ما هما الحالتان؟ أنا بسألك دلوقتي، عارف بسألك ليه؟ لأنني حكيتها، وعشان حكيتها بسألك. ما هما الحالتان اللتان ينزل المرء منه منيا في اليقظة ولا يجب فيه اغتسال؟ أيوة، كما تفضلت، في حالة المرض دي رقم واحد، ورقم اثنين في حالة نزوله عند البرد الشديد. طيب، ومن موجبات الغسل الجماع بارك الله فيك، وإن لم ينزل، يعني قد يجامع الرجل زوجته ولا ينزل، إذا أنزل معروف أن فيه غسل. طب وإذا ما أنزلش؟ أيضا يغتسلان، الزوج يغتسل والزوجة تغتسل حتى ولو لم ينزلا. أنا سمعت الأخ ده بيقول لأولاده قوم يا قوم أنت هو يلا برا، بلا شيء أدب، غلقوا التلفاز. لا يا أخي، لا تغلق، اسمع جزاك الله خير، هذا من الواجبات عليك. ولا بأس أن يجلس الولد الذي هو في المرحلة الثانوية، وهذا الشاب الذي في المرحلة الجامعية، بل هذا الذي في المرحلة الإعدادية يجلس حتى يتعلم، فإنه في حاجة إلى هذا. وإذا كان لن يتعلم الآن، فهل أنت ستجلس معه وتعلمه كما أنا أعلمه الآن؟ ربما تستحي أخي، وربما تعتبر أن ذلك بالنسبة لبناتك خدش حياة. إذا صبر البنات وصبر البنين وصبر نفسك أنت وزوجتك لتتعلم هذا، رحمني الله وإياك. طيب، الجماع وإن لم ينزل ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع، المقصود بذلك اليدان والرجلان، اليدان اثنين والرجلان اثنين بأربعة، إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. الحديث ده يا أخوانا، هذا الحديث حديث أبو هريرة في صحيح مسلم نسخ الحديث إنما الماء من الماء. إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. هذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبو هريرة. هذا الحديث بارك الله فيك نسخ حديث إنما الماء من الماء، لأن مفهوم حديث إنما الماء من الماء أي لا يجب تعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق واستحضار النية إلا بنزول الماء منك وهو المني. ولكن حديث أبو هريرة في مسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، هذا الحديث نسخ الحديث الأول. يبقى إذا جامع الزوج زوجته عليهما أن يغتسل حتى ولو لم ينزل. طيب، ثالثا، لو أن رجلا كان على غير الإسلام فامتن الله عليه بأعظم نعمة. أعظم نعمة إيه؟ الدرجة الأولى؟ لا. أعظم نعمة سيارة همر؟ لا. طيب، فيلا في مكان راقي؟ لا. طيب، أربع زوجات؟ لا. كل هذه نعم نسأل الله الكريم من فضله، لكن أعظم نعمة يمن الله تعالى بها على الإنسان الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك على طريق النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه بالإخلاص لله عز وجل في الأقوال والأعمال، وبالحب التام والذل التام فقط لمن على العرش استوى. ربنا عز وجل قال إن الدين عند الله الإسلام. ربنا عز وجل قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ربنا عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا أنعم الله على المرء رجلا كان أمراه بأجل نعمة وهي نعمة الإسلام فعليه أن يغتسل غسل دخوله الإسلام. قيس بن عاصم رضي الله تبارك وتعالى عنه أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، وهذا ثبت عند النسائي والترمذي بإسناد صحيح. كذلك أيضا بارك الله فيك انقطاع الحيض والنفاس. المرأة نزل عليها الدورة الشهرية، انقطعت الدورة. إيش اللي يعرفها إن الدورة انقطعت؟ واحد اللي عرفها إن الدورة انقطعت نزل سائل أبيض. طيب، نسمع بارك الله فيك اتصال. فضل فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سمعت فضلت الشيخ عندي بعض الأسئلة أفادكم الله.
فضل يا أختي.
هل الوادي نعم؟
تفضلي.
أيوة.
ها تفضلي.
هل الوادي أيوة الوادي.
تفضلي.
الوادي يكون بعد الوادي ينزل بعد البول مباشرة ولا ممكن يتأخر مثلا ينزل بعدها بساعة أو اثنين أو أكثر؟
طيب، سؤال ثاني.
السؤال الثاني لو سمحت، هل لو إذا أصاب الحذاء بول كيف يكون طهارته؟
إذا الحذاء
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 الحذاء أصابه بول أو نجاسة إزاي تكون
غيره يا أختي؟
إفرازات المرأة
غيره. نعم؟ سؤال آخر. سؤال
إفرازات
آخر؟
المرأة طاهرة أم نجسة؟ إفرازات المرأة.
طيب
والدم يا فضيلة الشيخ اللي الدم اللي بيكون على الطيور بعد ذبحها يعني عند طبخها يكون الدم البسيط، هل هذا طاهر؟
تاني السؤال ده.
الدم اللي بيكون في اللحمة لما نشتريها أو الطيور بعد ما تنذبح وتكون معدل للطهي ويكون فيها دم بسيط، هل هذا الدم طاهر؟
طيب يا اختي نجيبك ان شاء الله.
اخر سؤال معلش يا فضيلة الشيخ، هل يمكن تغيير النية في الصلاة؟ ان انا بصلي فرض اغير نيتي ان انا اصلي سنة او سنة اغير نيتي ان انا اصلي فرض؟
طيب يا اختي اجيبك ان شاء الله. طيب اجيبك ان شاء الله. طيب بارك الله فيك. بس اكمل هذه وبعدين اجاوب. انقطاع الحيض والنفاس بارك الله فيك، اذا المرأة كان عندها الدورة الشهرية وانقطعت الدورة فبارك الله فيك يجب ايه ان تغتسل. طب اتفضل السؤال. اتفضل.
عليكم.
اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذن سيادتك يا شيخ، بس كان كنت عايز اسال حضرتك عن زكاه المواشي.
ايوه حاضر يا اخي.
يعني لو انا عندي مثلا 5-10 حتات كده، المال بتاعهم قيمته في الاخر 100,000 جنيه.
ايوه.
المواشي دي مش دائمه، يعني ما يعني انا بقدم لها العلف عندي في البيت.
طيب هي المواشي دي يعني انت يعني بتبيع لما تخلف اولاد بتبيعها ولا؟
لا هو علف، علف يا شيخ.
انا فاهم، لكن حينما تنجب ابناء انت بتبيع؟
لا دي ما بتنجبش بعد اذنك، هي انا بشتري العجول صغيره وبعلفها وبعدين اكملها وبيعها كبيره.
جميل. طيب
بقيمته مثلا 100,000 جنيه.
ماشي يا اخي،
فعايز اعرف بس.
طيب حاضر اجاوبك ان شاء الله.
السلام عليكم.
حياك الله. سلام كده. طيب بارك الله فيك. اذا انقطع الحيض وجب الايه؟ الاغتسال عند المرأة. وكذلك لو كانت المرأة وضعت يعني ولدت المرأة ففي دم نفاس فيجب ايضا ايه؟ ان تغتسل. كذلك يوم الجمعة، يوم الجمعة يجب ان يغتسل الرجل. وطبعا جمهور العلماء بيقول الاغتسال يوم الجمعة سنة مؤكدة، وذهب بعض اهل العلم الى وجوب غسل الجمعة على الرجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ومعنى محتلم اي بلغ سن التكليف. طب هقول بسرعة بقى موجبات الغسل. موجبات الغسل: اولا خروج المني في اليقظة والمنام، اثنين الجماع وان لم ينزل، ثلاثة اسلام الكافر، اربعة انقطاع دم الحيض والنفاس، خمسة غسل الجمعة. طيب دي بارك الله فيك ايه دي سلمك الله واجبات الغسل. نجيب بقى على الاسئلة، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. السؤال الاول بارك الله فيك بتاع الاخت: الودي، الودي هذا بينزل قبل البول ولا بعد البول؟ الجواب بحول الملك الوهاب: ينزل الودي بعيد البول. اولا ينزل بعيد البول، ثانيا هو نجس، ثالثا يجب فيه غسل الفرج عند المرأة او الرجل. طيب افرازات المرأة التي تنزل من مكان الدورة هذه طاهرة، هذه طاهرة. طيب بارك الله فيك. بالنسبة لتغيير النية، امرأة او رجل يصلي بارك الله فيك صلاة فريضة، فهل من الممكن ان يقلبها من فريضة الى سنة، او بيصلي سنة يقلبها من سنة الى فريضة؟ الجواب لا، لا يجوز. ناخذ هذا الاتصال. تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
تفضل الاتصال. تفضل.
عندي سؤال، عندي سؤال بخصوص الوضوء من لحم الابل.
تفضل يا اخي.
اريد ان اسال عن، نعم
عن الخطوة لو سمحت.
حديث جابر بن سمرة،
ايوه
اللي هو طبعا، نعم اللي في صحيح مسلم.
تفضل.
سال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحم الابل، فطبعا قال الرسول صلى الله عليه وسلم على اساس انه يتوضا.
طيب يا اخي حاضر.
ولكن سمعت الحديث اللي هو ان لا يتوضا مما مسته النار.
طيب يا اخي
في عمليه نسخ في الحديث، يا ريت توضح لي المساله هذه.
حاضر من عينيا الاثنين. حاضر.
بارك الله فيك.
الله يرضى عنك. بارك الله فيك. جزاك الله خير. بالنسبه للسؤال الذي كنت اجيبه، واحده بتصلي بارك الله فيك فريضة، وبارك الله فيك تريد أن تغير من الفريضة إلى السنة. طب سؤال تاني، تفضل. تفضل يا أخي. اتصال. اتصال. اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت فضيلتك،
تفضلي.
يعني أنا مثلا عايز أصلي استخارة، هل تنفع بعد يعني في الوقت ده اللي هو بعد العصر ممكن أصليها؟
طيب
وإذا كنت على وضوء أصلي بيه ولا أتوضى من جديد؟
طيب حاضر.
ماشي يا فندم.
أجاوبك يا أختي إن شاء الله.
شكرا يا فندم.
الله يرضى عنك. فواحد راجل أو امرأة بيصلي فرض أو سنة، ممكن يقلب النية من فرض إلى سنة ومن سنة إلى فرض؟ الجواب لا يجوز قلب النية من معين إلى معين، لا يجوز. أين بمعنى إيه؟ مثلا أنا بصلي سنة، مثلا بصلي الضحى على سبيل المثال، فتذكرت وأنا بصلي الضحى إن أنا ما صليتش سنة الفجر القبلية، ممكن أخلي الركعتين دول سنة الفجر القبلية؟ الجواب لا، أتم صلاة الضحى التي أصليها ثم أصلي بعد ذلك سنة الفجر القبلية التي ما صليتها. مثلا أنا بصلي قلت الله أكبر وبدأت أصلي صلاة العصر، فتأكدت أنني لم أصلي الظهر، بعدما دخلت بنية الظهر العصر ممكن أجعل صلاة العصر بنية الظهر؟ الجواب لا، لا أحول النية من معين إلى معين. اتصال اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا الجليل؟
الله يحفظك.
بارك الله فيك وفي علمك يا رب.
الله يرضى عنك.
يا شيخ أنا بقول لحضرتك، أنا من 4 شهور كان عندي فقرة في ظهري الأولى مكسورة.
أيوة.
فما بدأ صلي مثلا الظهر، لأن الظهر النوافل أكثر.
ايه.
وبصلي 4 ركعات وانا قاعده على الكرسي.
ايوه.
وبحاول وبشك على نفسي ان انا اصلي الظهر وانا واقفه.
ايوه.
يعني كتير خالص ان انا بشك على نفسي.
طيب
واحيانا أجو. واحيانا اقف وانوي واقعد على الكرسي واصلي، هل هذا صحيح؟
حاضر يا اختي ساجيبك يا اختي.
وبقول لحضرتك سؤال ثاني.
اتفضل.
انا بسهر بالليل علشان ما يفوتنيش صلاه الفجر.
ايوه.
واقول الاذكار لحوالي الساعه 6 كده، وساعات يجيني النوم.
لا.
انام واقوم اصلي الضحى، هل باخد الاجر نفس الاجر ولا اجر الضحى اللي هي العمره والحج؟
ايوه. هل بتنام بعد الفجر؟
ما هوش بعد الفجر، الساعه 6 احنا هنا بيأذن 3:30 في السعوديه.
ايوه.
الفجر بيأذن 3:30.
يعني لكن انت بتصلي الفجر وتنامين؟
لا، بصلي الفجر واقعد 2 ساعة للاذكار.
ايوه بارك الله فيك. طيب طيب.
وبعدين اقوم الساعه 8 كده اصلي الضحى.
طيب ان شاء الله.
جزاك الله خير يا
رجل. الله يبارك فيك، اجيبك ان شاء الله. فبارك الله فيك. هذا لا يجوز تغيير النيه من صلاه الى صلاه. طب الاخ هذا يتصل، تفضل. تفضل تفضل يا اخي.
اتصال عليكم.
اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ارفع الصوت.
أيوة شيخ.
اتفضل ارفع الصوت.
بقول لحضرتك.
اتفضلي.
بقول لحضرتك.
ايوه.
لو سمحت، انا قبل ما بيجي لي وقت الحيض ما بتنزلش عندي على طول، بتنزل لي بتقعد 2 أو 3 بتنزل لي نقط. في الحالة دي وعلى بالك ما بتيجي تنزل، يعني قبل ما تنزل ب3 أيام أو باليومين دولت بتنزل لي نقط، في ال3 أيام دول أنا أصلي فيهم ولا ما أصليش؟
طب أجيبك إن شاء الله. طيب جزاك الله خير. نجيب الاول على الاسئله، الله يكرمك. فبارك الله فيك. بالنسبه لنواقض الوضوء، بارك الله فيك، من نواقض الوضوء اكل لحم الابل، من نواقض الوضوء اكل لحم الابل. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب قال عند ابن ماجه والترمذي وغيره: توضؤوا من لحوم الابل ولا توضؤوا من لحوم الغنم. وحديث جابر بن سمرة الذي ذكره هذا الأخ الحبيب السائل وهو ثابت في صحيح مسلم، حينما سأله رجل: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. هذه مسألة. فعلم من خلال ما ذكرت الآن أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم، وها أنت قد سمعت في ذلك حديثين بارك الله فيك. طيب ثم ماذا؟ ثم أعلم بارك الله فيك أن حديث أبو هريرة الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم: توضأوا مما مست النار، محمول على الاستحباب وليس على الوجوب، لحديث عمرو بن أمية الضمري حيث قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز، يعني يقطع من كتف شاه فأكل منها، فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. فعلم أن حديث عمرو بن أمية الضمري بارك الله فيك بين أن الوضوء من أكل ما مسته النار مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب. هذا بالنسبة بارك الله فيك لأمر الوضوء. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك المسألة الأخرى، زكاة المواشي. واحد بيتاجر في مواشي عزكم الله 100,000 جنيه، عنده 10 حتت 15 حتة، المواشي لا زكاة فيها، وإنما هذه زكاة تجارة وعروض. إن هذا الرجل يأتي بعجول صغار ويسمنها ثم بعدما تكبر يبيعها، فهذه تدخل في زكاة التجارة والعروض. هو بدأ التجارة بكام؟ بمئة ألف جنيه، بعد سنة بقت ب120 ألف جنيه، فسيخرج الزكاة على 120 ألف جنيه، على كل ألف 25 جنيه، يضرب 120 مثلا في 120 في 25. يبقى السؤال دلوقتي، رجل بدأ تجارة ب100 ألف جنيه، التجارة عبارة عن ايه؟ عبارة عن 10 أو 20 قطعة جاموس صغيرة أعزكم الله، سمنها ويبيعها في آخر العام، هل فيها زكاة مواشي؟ الجواب لا. طب أي زكاة فيها؟ زكاة التجارة والعروض. هل هناك من أهل العلم من قال لا، زكاة التجارة والعروض لا تجب؟ الجواب نعم. طب ما هو القول الراجح؟ الراجح أن التجارة والعروض فيها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وبناء على ما تقدم ذكره، فإن الأخ الحبيب الذي يتاجر في هذه المواشي في عليه أن يخرج الزكاة في كل 1025 جنيه، ونسأل الله أن يبارك له. طيب الأخت بتاع صلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة هي طبعا هتتوضى وتصلي ركعتين دون الفريضة وتدعو بدعاء الاستخارة، والاستخارة ليست مرتبطة برؤيا تراها، وإنما إذا شرح الله جل وعلا صدرها لفعل الشيء أقبلت عليه متوكلة على مولاها. طيب السؤال دلوقتي، هل ممكن تصلي الآن صلاة الاستخارة بعد العصر؟ أيوة ممكن. يا أخي كيف ممكن؟ ده بعد الفجر حتى تطلع الشمس بقيد رمح، وقبل الظهر بعشرين دقيقة، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، دي أوقات كراهة. نعم إنها أوقات كراهة، ولكن الصلاة السببية تجوز، وصلاة الاستخارة صلاة سببية فتجوز أن تصلي الآن. طب هي متوضئة، ممكن تصلي الاستخارة بوضوء؟ أيوة ممكن. اتصال، اتفضل. تفضل. اتصال. اتصال. اتفضل. اتصال.
أيوة لو سمحت، يعني هو ينفع الواحدة لما يكون عليها الدورة تغسل مثلا واحدة متوفية وكده؟
حاضر.
وهل مثلا لو ما ينفعش ينفع مثلا ان انا ابقى واقفه بعيد وفي واحده تكون متوفيه واقفه بس ما اكونش واقفه، يعني ما اغسلهاش ولا حاجه بس اقف بعيد من غير ما المسها، هل دوت يجوز؟
وبالنسبه
للموضوع على المتوفاه تبقى
حاضر ساوجيبي. حاضر. اتفضل. اتصال.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سمعت ممكن لصاحب العذر، اصحاب الاعذار اللي هو مثلا زي 3 أو 3 ان هو ممكن يتوضا بين المغرب والعشاء ويكون قريب من صلاه العشاء، يدوب يسلم مثلا ويسلم العشاء تدا او العشاء تدا عليه وهو في ركعتين، ممكن يكمل ولا لازم يتوضا تاني عشان من
صلاه العشاء؟ طيب اجيبك ان شاء الله.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
بارك الله فيك. فهنا بارك الله فيك، بالنسبه لصلاه الاستخاره تصلي الاستخارة حتى ولو كان في أوقات الكراهة، لأنها صلاة سببية، وتصلي بوضوئها التي كانت متلبسة به. وبالنسبة للفقرة المكسورة، يعني أخت من الأخوات فقرة في ظهرها مكسورة، يا أختاه اعلمي رحمني الله وإياك أن الله تعالى قال في القرآن العظيم وقوموا لله قانتين، وقد استدل أهل العلم أن القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة، فإذا صلى المرء جالسا في صلاة الفريضة وهو قادر على القيام بطلت صلاته، أما إذا كان معذورا أي عاجز عن القيام فيجوز له أن يصلي قاعدة، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما، حديث عمران بن حصين، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، وفي رواية فإن لم تستطع فمستلقيا. فأنت يا أختاه إن كنت قادرة أن تصلي الفريضة قائمة صلي قائمة إن شاء الله، لأن هذا الواجب. وأما بالنسبة لصلاة النافلة صلي وأنت جالسة ولك الأجر إن شاء الله. تفضل. اتصال. 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 اتفضل. اتفضل يا اخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل
يا فضيله الشيخ. دلوقتي انا بسافر حوالي 150 كيلو.
اتفضل.
و
بسافر يوم السبت وبرجع الخميس. فهل لي قصر؟
انت يعني بارك الله فيك، المكان اللي انت بتسافره ده شغلك يعني؟
اه ده شغلي، ده انا مقيم. يعني بطلع هناك فيه اكل وشرب ومبيت. طيب. وكل حاجه.
اجيبك ان شاء الله. اجيبك.
ماشي، جزاك الله خير.
اتفضل يا اخي اتصل. اتفضل اتصل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا عم الحاج؟
الله يرضى عنك.
لو سمحت
اتفضل.
انا بسال عن سؤال حضرتك دلوقتي، موضوع الطهاره من الجنابه.
اتفضل.
يعني انا معاك عبد المنعم اسماعيل من محافظه الجيزه، في كذا راي. في راي بيقول ان انت لازم تتوضى الاول وبعدين ان الميه تعم كل الجسم.
طيب يا اخي.
طيب والراي الاخر ان هو بيقول لك المهم ان الميه تعم كل الجسم. فين الراي الصحيح ان شاء الله؟
اجيبك يا الحبيب ان شاء الله. اجيبك ان شاء الله. اتفضل يا اخي سؤال. اتفضل سؤال. طيب، فهذا بارك الله فيك بالنسبه لهذه الاخت تصلي السنه وهي جالسه، اما الفريضه تصلي وهي قائمه، فان كانت عاجزه عن القيام في الفريضه لا ان تصلي جالسه والحمد لله. اما انها تصلي الفجر وتجلس في مصلاها حتى تطلع الشمس بقيد رمح وتصلي ركعتين فلها اجر حج وعمره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعه وجلس في مصلاه يذكر الله الى ان تطلع الشمس حسناء ثم صلى ركعتين كتبت له حج وعمره تامه تم. هذا اخ حبيب يقول هذا ينسحب على الرجال الذين يجلسون في المسجد، وفضل الله واسع ايضا بالنسبه للنساء. وهذا سائل يقول: المرأة وهي حائض ممكن تغسل امرأة مسلمة؟ الجواب نعم، الجواب نعم، والأولى أن تغسلها غيرها ممن ليست هي متلبسة بالحيض. لكن السؤال: امرأة متلبسة بالدورة الشهرية هل يجوز أن تغسل امرأة مسلمة ماتت؟ الجواب نعم، يجوز. طيب، انفلات الريح، واحد عنده سلس ريح، هذا يتوضأ لكل صلاة ولا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، لأن حكم سلس البول والله تعالى أعلم. طيب، بالنسبة للغسل، الغسل له طريقة، له صفتان: صفة كاملة وصفة مجزئة. الصفة الكاملة: واحد، ينوي بقلبه. اثنين، يغسل كفيه. ثلاثة، يغسل فرجه بيده اليسرى. أربعة، يتوضأ وضوءه للصلاة. خمسة، يأخذ الماء في أصول شعره ويدخل أصابعه في شعره لتروى بشرته. ستة، يصب الماء على رأسه ثلاث حثيات. سبعة، يصب الماء على الشق الأيمن. ثمانية، يصب الماء على الشق الأيسر. تسعة، يتأكد أن البدن عمم بالماء. بهذا يكون قد تم الغسل عند الرجل والمرأة، وهذه صفة كاملة. أما الصفة المجزئة، ينوي بقلبه وتمضمض واستنشق ويغطس في البحر ويئب، أو ينوي بقلبه وتمضمض واستنشق وينزل تحت الدش ويطلع وقد عمم بدنه بالماء. والراجل المتين التخين يعني، والست المتينة عليها أن تراعي طبقات اللحم التي على بعضها لتتأكد من وصول الماء إلى هذه الأماكن. هذا بارك الله فيك فيما يتعلق بالنسبة للغسل. أما الأخ اللي هو فضل اتصال. اتصال اتفضل.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
نعم.
أنا المتصلة الأولانية.
اتفضلي.
أنا كنت بسأل عن حضرتك، أنا عارفة إن الوادي ينزل بعيد البول. أنا أقصد ينزل بعد البول مباشرة ولا ممكن يتأخر ساعة أو أكثر؟
قد يتأخر بعض الوقت.
بعض الوقت كم يعني؟ مثلا ممكن ساعة؟ ممكن بعد أما أخرج بعدها بفترة طويلة؟
على كل حال، ما دام شيء أبيض نزل من القبل بغير شهوة فهو ليس منيا، وما دام نزل بدون تفكير في الجماع فهو ليس مذيا، وما دام لم ينزل بعيد البول فهو سائل أبيض، يجب عليك فيه غسل القبل فقط وتتوضئين إذا كنت ستصلين، والله أعلم. أين والأخ الذي يسافر 150 كيلومتر، هل يقصر الصلاة أم لا يقصر الصلاة؟ أولا، هناك من أهل العلم من قال 81 كيلو ونصف، ثانيا هناك من قال فرسخ، ومعنى فرسخ يعني 5.5 كيلو و40 متر، وهناك من قال ميل يعني 2.25 كيلو. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه قال إن الأمر لا يرتبط بالميل بالفراسخ، وإنما يرتبط بعرف الناس، فكل ما كان في عرف الناس سفر فهو سفر، فإذا كانت هذه المسافة في عرف الناس سفر فعليه أن يقصر. فالمئة وخمسين كيلو لا شك أنها سفر عندنا هنا في مصر. طيب هذا رقم واحد، يبقى المئة وخمسين كيلو يعتبر سفر ولا لا؟ الجواب نعم يعتبر سفر. طب رقم اثنين، المدة كام عند جمهور العلماء إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فيتم الصلاة، يعني يصلي الظهر والعصر والعشاء أربعة. أيوة الحمد لله الحمد لله. طيب بالمناسبة دي طبعا اللي يعطس يقول الحمد لله، واللي يسمع يقول الحمد لله، يقول له يرحمكم الله، فهو يرد عليه ويقول ايه يهديكم الله ويصلح بالكم. وطبعا الجماعة اليهود كانوا لما يعتصم عند الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يحمدون الله بصوت جهوري طامعين أن يقول لهم الرسول عليه الصلاة والسلام يرحمكم الله، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم يهديكم الله لأنهم على غير الإسلام. طيب فإذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فعليها أن يتم الصلاة. وهناك من أهل العلم من قال ما دامت الإقامة دون 19 يوما فله أن يقصر، واستدلوا في ذلك بحديث ابن عباس. أي نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل يقصر هذه المدة. على كل حال الشاهد الأخ بيسافر بارك الله فيك السبت ويجي الخميس، فإن قصر هذه المدة فهو على خير وصواب، وإذا أتم الصلاة أخذا بقول جمهور العلماء فهو على قول خير وصواب، والمسألة فيها سعة والحمد لله. لكني أنبهه أن صلاة الجماعة على الرجال فرض عين، وإذا صلى وراء إمام مقيم فسيصلي أربعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. أي نعم، أما إذا صلى منفردا أو إماما فحينئذ سيصلي ثنتين والله أعلم. اتصال، اتفضل اتفضل اتصال اتفضل اتصال اتفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله يحب نسألك مسألة فقهية الله يبارك لك وانت كنت تشبت فيها.
اتفضل اتفضل.
انت قلت وقت اللي يصلي الصبح والفجر
تفضل
ويقعد معنا، احنا اللي هنا عندنا في تونس يا اخويا المساجد تسكر معناتها
يا اخي
بعد الصلاه معناتها يطفي الضوء ونخرجوا.
طيب
وهذا سؤال الاولاني، عندي سؤال ثاني.
تفضل.
بالله توا احنا عندنا ظاهره لهنا كي تدخل للمسجد قول السلام عليكم حتى واحد يرجع لك، انت راه هذا يجوز ولا لا يجوز
القاء السلام عند دخولك المسجد؟ القاء السلام عند دخولك المسجد؟ طيب بالنسبة لإخواننا الأكارم في تونس حفظهم الله وصب الله علينا عليهم الهداية والخير والأمن والأمان وسائر بلاد الإسلام والمسلمين آمين، إذا كان المسجد يغلق بعد صلاة الفجر فهو يذهب إلى داره ويبقى في الذكر حتى تطلع الشمس بقيد رمح، وسيعطيه الله تعالى أجر حجة وعمرة، وذلك لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فهو يأخذ الأجر بالنية إنما الأعمال بالنيات. أما عند دخولك المسجد أنت دخلت برجلك اليمين وقلت بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، فإذا ألقيت السلام فلا حرج عليك، فإن إلقاء السلام سنة مؤكدة ورد السلام فرض كفاية، وإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخذت 30 حسنة ويرد عليك أيضا ويأخذ هذا الأجر والله تعالى أعلى وأعلم. حتى لو كان واحد يصلي يرد عليك هكذا بالإشارة، يجعل كفه اليمنى باطنها إلى أسفل وظاهرها إلى أعلى لو كان متلبسا بالصلاة. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله تعالى متابعتكم، ونسأل الله جل وعلا أن يعلمني وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما. وفي ختام هذا اللقاء المبارك أتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور محمد منير السعيد، أستاذ جراحة القلب والصدر ومدير مستشفى الطوارئ بالمنصورة، لما وفقه الله تعالى إليه من تقديم خدمات جليلة لإخواننا المرضى بمستشفى الطوارئ بالمنصورة، حيث في هذا اليوم أتى إليهم من 12 محافظة من محافظات مصر، واستقبلوا هذه المرضى على مختلف المحافظات بقدر استطاعتهم من قيام من جهد عظيم هو وإخوانه من الأطباء والممرضين والممرضات. كما أخص بالشكر ما قدمه من خدمات لحفيدي يوسف ابن الدكتور محمود ابن أحمد الشعراوي، أسأل الله عز وجل شفاءه وشفاء مرضى المسلمين والمسلمات. كما أشكر هذا الدكتور الفاضل الدكتور محمد منير السعيد من انطلاقا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أسأل الله أن يكلل جهودهم وجهود إخوانهم بالنجاح والتوفيق والإخلاص والقبول. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.